السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، كل شيء خاضع له وكل شيء قائم به، سبحانه وتعالى غني كل فقير، وسبحانه وتعالى عز كل ذليل، وسبحانه جل وفي علاه قوة كل ضعيف. نسأله سبحانه وتعالى مع إقبال ليله وإدبار نهاره في هذا المسجد المبارك أن يجعل علينا هذه الساعة رحمات تغنينا بها عن حلاله عن حرامه، وأن ينزل علينا رحمات مباركة تصلح بها ذرياتنا وتعان بها أمورنا وتصلح بها فساد حال أمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث عن الفساد حديث مر لأنه واقع مرير، والله جل وعلا قبل أن يخلق آدم، بعد أن خلق الأرض والسماوات، خلق الجن قبله، وكانت الجن أمرت بالعبادة كما أمر بنو آدم بعبادة الله، لكنهم الشياطين عصوا ربهم وأفسدوا في الأرض أيما فساد. وقيل كما ساق ذلك ابن كثير وغيره أنهم خلقوا قبل آدم بألفي سنة، ثم قاتلتهم الملائكة لأن الملائكة تمعرت من الفساد على وجه الأرض فلم تقبل هذا الفساد، ثم انتقم الله منهم وأهلكهم، وفر منهم أو بقي منهم من بقي في بطون البحار. ولذلك الله جل وعلا لما خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة باعتبار ما حصل على الأرض قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، ينظرون إلى قضية ما كان على الأرض، لأن الجن الذين خلقوا قبل آدم أفسدوا وفسدوا أيما فساد، فانتقم الله تبارك وتعالى منهم، تجعل فيها من يفسد فيها. فالله تبارك وتعالى بين أنه يريد في ذلك أمرا، إني أعلم ما لا تعلمون. الفساد الخليقة لا تقبله، ولذلك الحديث عن الفساد حديث طويل. الأمة العريضة الكبيرة، لو قدرنا الأمة المسلمة اليوم بمليار ونصف المليار مسلم، بمعنى ربع الأرض، والفساد يشترك فيه المسلمون وغير المسلمين، لكن الفساد من أهل الإسلام أمره خطير، وإذا دب الفساد في الأمة دبت المصائب كلها. والذي يجري اليوم من أنواع الفساد في نظري أنه أمر لا يطاق، يعني الفساد بأشكاله، أتكلم الفساد العقدي، الفساد الأخلاقي، الفساد السياسي، الفساد المالي، الفساد الإداري وغيرها من أنواع الفساد وأشكاله وألوانه التي أصبح الناس يرونها صباح مساء. وهذا مصداق قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يقول الله جل وعلا ليذيقهم إيش؟ كل ما عملوا، قال بعض ما عملوا. طيب يا رب لو أذقتنا كل ما عملنا ماذا سيكون؟ كما قال الله جل وعلا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن له حكمة ويريد أمر، قال الله يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيش؟ لعلهم يرجعون. مصائب وابتلاءات تصيب الأمة بسبب ما كسبت أيديها، لعلنا إذا رأينا هذه الابتلاءات نرجع ونعود ونستغفر، والعودة مطلوبة من الجميع، من الساسة، من العلماء، من المفكرون، من الإعلاميون، من عامة الناس، من الرجال، من النساء، لا بد من العودة الصحيحة والصادقة، لأن الله جل وعلا ما خلق الأرض إلا لتعمر بطاعته. ولذلك الله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون إيش؟ علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الذين يريدون الفساد، قارون لما أراد الفساد وأفسد في الأرض، ولا هو كان من قوم موسى فبغى عليهم، والبغي هو أشد أنواع الظلم، أن يفعل الظلم بتلذذ، كما سميت الزاني أكرمكم الله بغيا لأنها تزني متمتعة متلذذة. البغي الظلم هذا الذي يفعل الفساد متلذذ، وهذا الذي فعل هذا الفساد لما رأى الله جل وعلا منه ذلك الفساد كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. ولذلك الله تبارك وتعالى يعطيك الفرصة تلو الأخرى. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاج للظلم والإفساد طوفان. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فلا عز ولا شان. محمد أنقذ الدنيا بدعوته، ومن هداه لنا روح وريحان. اليوم نصبح ونمسي على فساد، وأنا حينما أتكلم أولا لست متشائما، ولست أقول هلك الناس حتى لا يقال أنت أهلكهم، وحينما أتحدث أيضا لا أقصد قطر دون قطر، ولا أعني بلد دون بلد. أتحدث اليوم عن العالم الإسلامي كله، أمتنا اليوم أمة واحدة. ولعل أيضا هذه الكاميرات تنقل الصورة والصوت لأمة الإسلام، فلا أريد أن ينزل أو يحمل كلامي ما لا يحتمل. إنما الفساد، نصبح على فساد ونمسي على فساد. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الذي يتربى على الظلم والإفساد في الغالب يكون فاسدا أو مفسدا، والذي يرضى بالهوان والدون ويقبل الفساد سيكون كذلك داخل في من أفسد ورضي، لأن السكوت على الباطل سكوت على الباطل كأنه شيطان أخرس. ولذلك اليوم العالم، خذوا على سبيل المثال الفساد السياسي، لأني وأنا أقرأ في هذه المادة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط أن الفساد السياسي هو أصل كل أنواع الفساد في الغالب، ولذلك ينزع الله بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. وسأذكر حديث في معرض حديثي إن شاء الله كيف كان ذلك الاستنباط. الفساد السياسي يعني في بعض الدول مثلا انتخابات رئاسية، يقول أحد المفكرين يحدثني أن رجلا عربيا من دولة عربية ما ذهب إلى أمريكا للدراسة وأخذ الجنسية الأمريكية هناك، وبطبيعة الحال يزور بلده لزيارة أهله، وفي إحدى زياراته توافق أن كان هناك انتخابات رئاسية. يقول الغريب في الموضوع أن المنتخب واحد ما فيه منافس، وكان الشرطة أو الجيش يدورون حتى في الشوارع يوزعون أوراق للتصويت، نعم لا تنتخب فلان. فأعطوا هذا الرجل، هو من هذه البلد لكنه أخذ جنسية أمريكية، فقل فأعطاني ورقة العسكري فأمرني بأن أدلي بصوتي وأن أنتخب الرئيس. يقول امتنعت، رفضت بحجة أنني لا أحمل جنسية البلد. يقول فألزمني أن أرشح، يقول فقرأت الورقة مكتوب ترشح فلان للرئاسة، نعم لا، يقول أشرت على لا، يقول فلما أشرت على لا قامت القيامة، فأخذت وحقق معي وسجنت وبقيت عدة أيام حتى تدخلت السفارة الأمريكية طبعا. يقول فأخرجت. الفساد الذي نراه اليوم في العالم وبيننا وفي كل مكان، أصبحت شراء الذمم موجودة في كل مكان، البنية التحتية في كثير من البلدان. إذا تحدثت عن التعليم تجد بلدانا مصدرة للنفط ومع ذلك تجد التعليم فيها من أرد التعليم. الصحة، كثير من احتياجات الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل القاعدة المحمدية حينما دعاه عبد الله بن جدعان في تلك الدعوة، وعبد الله بن جدعان كان كافرا مشركا، لكنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم يحضر حلف، وأنا أسميه بالمصطلح المعاصر ائتلاف. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يحضر هذا الحلف بعد أن سمع من عبد الله بن جدعان ما هي شروط هذا الحلف. فعبد الله بن جدعان كان مشهورا بالكرم وسقيا الحجاج والقيام على إطعام المساكين رغم أنه كافر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على ماذا يعني تدعوني؟ قال: أدعوك على حلف يا رسول الله يأخذ حق المظلوم من الظالم. هذا واحد. اثنين: يأخذ حق القوي للضعيف. ثلاثة: يأخذ حق القريب أو حق القاصي من القريب. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال قولته المشهورة: والله لو دعيت إلى مثل هذا في الإسلام لأجبت، لأن فيه تحقيق مصالح عظيمة. ولذلك هذا أيضا فيه إشارة وتقعيد وتأصيل إلى مسألة نبذ الفساد الذي لا يراد. ولذلك قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بالعدل. والعدل كما يقول شيخ الإسلام، يقول إن الله يبقي الدولة الكافرة العادلة وإن كانت كافرة، ويزيل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. الأحباش، يقول أبو ذر رضي الله عنه لما كانت الهجرة الأولى، هجرة الحبشة، يقول: لما رجعنا النبي سأل الصحابة عليه الصلاة والسلام، قال: حدثوني بأعاجيب ما رأيتم. فقال أبو ذر: إن كنا نسير في سكة من سكك الحبشة فرأينا عجوزا من الموالي تحمل على رأسها قلة جرة فيها ماء. يقول: فأدركها غلام من غلمان الأحباش من عيال الشيوخ، يقول: فدفعها فسقطت المرأة وسقطت جرتها وانكسرت. قامت فأخذت حجر تريد أن تضرب الغلام هذا، فلما التفتت فإذا بالغلام من أبناء الأحباش، وخافت فقالت: أما أني أردت أن أخذ بحقي فعلمت أنك من أبنائهم، فاذهب فإن هناك يوم يقتص الله لي فيه. يقول الصحابي رضي الله عنه: فالتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو يبكي ويقول: صدقت، سيأتي يوم يقتص الله جل وعلا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، لأنها ستأخذ حقها في ذلك اليوم العظيم. السياسة العمرية أين هي اليوم؟ من أين لك هذا؟ عمر بن الخطاب سن هذه السياسة وسار عليها الخلفاء من بعده ومن قبله، حتى أنه لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ويعده بعض أهل السير والتاريخ أنه خامس الخلفاء بل هو سادسهم رحمهم الله تعالى، سن سنة واضحة. أول ما تولى الخلافة أتى إلى بني مروان من بني أمية وقال لهم: أعطوني ما لديكم من الأراضي، أوراق المخطوطات الصكوك اللي تملكتم فيها الأراضي قبل ولايتي جيبوها. فسأل: من أين أخذتموها؟ قالوا: أخذناها ممن كان قبلك من آبائنا، ملكونا إياها بني أمية قبلك. قال: أما إن ذلك قد أخذ بغير وجه حق، والله لا يجلس عمر على كرسيه إلا وقد عادت إلى بيت مال المسلمين، لا يمكن أقبل بهذا. فرجعها إلى بيت مال المسلمين، ودخل على زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، أبوها خليفة وجدها خليفة وإخوانها خلفاء وزوجها خليفة. يقول عنها الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها. وقال: يا فاطمة، إما أن تعيدي ما لديك من مجوهرات وذهب إلى بيت مال المسلمين، وإلا فاذهبي إلى أهلك. فقالت بل أعيده إلى بيت مال المسلمين والحياة حياتك يا عمر. ولما وزعت الغنائم، وأنتم تعرفون أن الخليفة له الخمس، كان ابن عمر ابن عبد العزيز طفلا صغيرا، فرأى من ضمن ما يوزع تفاح، طفل وجائع واشتهى التفاح، فمد يده على تفاحة فأخذها، فلما قضمها التفت إليه عمر بن عبد العزيز فإذا بالتفاحة في فم الصبي، فضربه على يده وانتزعها من فمه وقال له كخ كخ، وطلع الطفل يبكي ودخل على أمه فسألتهم الذي أبكى، قال إن أبي أخذ مني تفاحة، فذهبت فاطمة فاشترت لي ولدها الصغير تفاحة. وعمر وزع الغنائم، والمفروض انه ياخذ معه كم الخمس يروح به البيته، ولم يحضر شيئا، فذهب رحمه الله تعالى ودخل البيت فشم او رأى تفاحا في البيت، تفاحة وحدة، هذا خليفة المؤمنين، فقال يا فاطمة اني اشم او ارى تفاحا، من اين لكم بهذا؟ ظن عمر ان الصبي اخذ تفاحة خبأها ما رآها. قالت ان ابنك هذا جاءني يبكي فاخبرني انك انتزعت منه التفاحة، فذهبت فاشتريت له تفاحة بدين، اخذتها من عند الذي يبيع التفاح بدين. فبكى عمر قال يا فاطمة والله انني انتزعتها من فمه وكأنما انتزعها من قلبي، ولكني خشيت ان اضيع نفسي بتفاحة تفاحة. ولذلك قام العدل في وقته رحمه الله تعالى ورضي عنه، حتى انه لما مات عمر بن عبد العزيز عدت الذئاب على الاغنام، فقال احد الرعاة او بعض رعاة الغنم والله ان امير المؤمنين قد مات هذه الليلة، لا تجرؤ الذئاب ان تعدو على غنم في وقت العدل الذي يقيم فيه عدل البشرية عند ذلك الخليفة والإمام رحمه الله تعالى. ظهر الفساد حتى في الجو، ان تكلمنا عن موضوع البيئة هذا موضوع ثاني. قبل ايام انا كنت في طائرة وارى الحقيقة احد المضيفين في طائرة دولية طويلة الحقيقة قبل يومين، وازعجني منظر يعني احد المضيفين يلاعب مضيفة امرأة في الطائرة بطريقة فيها نوع من السخافة والبجاحة ان صح التسمية، فازعجني ذلك، والرحلة طويلة والناس ينظرون وفي نوع من السخافة يعني معاكسة وغمز وهمز، فقمت الحقيقة وكلمته يعني نصحته بينه وبينه في مكان عند كرمكم الله دورة المياه، ثم رجعت وعاود نفس الاسلوب وكأن الموضوع عادي. فحقيقة لا أقول أغلطت، لكن كلمته بنوع من الحدة، قلت يا أخي الكريم نحن قبل شوي تقولون اركبوا معنا وإن شاء الله ما عليكم مخلاف ولا أنتم طايحين وابشروا بالخير وأفضل خطوط خطوطنا، ويوم تعلقنا في السماء وصرنا بين السماء والأرض أصبحت تعصي الله علانية، يعني إن لم تستحي من الله استحي من الناس، وفيه معاصي فيها من السخف والحقارة وعدم الحقيقة يعني التقدير حتى أولئك الموجودين، ليس فقط نحن غيرنا، الطائرة مليئة. فتذكرت أيضا هذا المعنى، معنى ظهور الفساد، إن مشيت في الأرض وجدته، إن ذهبت إلى في الطائرات في السماء تجد مثل هذا، وفي البحر وفي كل مكان كما نصت على ذلك الآية. فهذا الفساد، هذا الفساد هو الذي ينبغي أن يعاد النظر فيه. اليوم هدر المال العام، الحكام هم أجراء على الأموال بيت مال المسلمين، ولذلك دخل رجل على معاوية رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل خال المؤمنين، فقال له السلام عليك أيها الأجير، فرد عليه رجل قال أيها الأمير، ظن منه أنه أخطأ، قال أقول أيها الأجير، قال الأمير، قال الأجير، ثم قال يا معاوية رضي الله عنه أنت أجير على أموالنا التي ولاك الله عليها وسوف نسألك عنها. هذه الإجارة التي وليت لهؤلاء هي من باب الصيانة والتنمية، ثم بعد ذلك إعطاء كل ذي حق حقه حتى الصبي. ولذلك أبو بكر الصديق أول ما تولى الخلافة فرض لكل مولود سهم من بيت مال المسلمين، واستمر إن صحت اليوم التسمية هذا القرار على أن يعطى كل مولود يولد يعطونه سهم. فلما جاءت خلافة عمر بن الخطاب أخر سهم الأطفال إلى عامين، نظرا من عمر واجتهادا أن الطفل ما دام رضيعا فلا يحتاج أن يضرب له بسهم لأنه يرضع من ثدي أمه، فلا يحتاج نعطيه بعد عامين. ثم بلغ عمر بن الخطاب أن النساء يفطمن أولادهن، ليش يفطمونهم بدري عن الحليب؟ ما هو السبب؟ حتى يعجل لهم من هذا السهم الذي من بيت مال المسلمين. فقام عمر فأعاد ما كان عليه أبو بكر، قال إنها قسمة حق أو كما قال. وهؤلاء الخلفاء عرفوا الله تبارك وتعالى وسار على نهجهم إلى يومنا ولله الحمد والمنة عدد كبير. وأنا أيضا حينما أتحدث عن الأمة عموما حكامها وساستها وعلمائها ومفكريها أقول لا يزال في الأمة بقية، لأنها لو خليت لخربت كما يقال، لكن هناك سواد أعظم وسواد كبير مخيف جدا مما نراه اليوم من تلك الفساد. الفساد اليوم في اختلاسات الأموال، في تصدير الثروة، وفي تخصيص الثروة إلى فئة من الناس، الرشاوة، العمولات، المحابات، أخذ أموال المسلمين بغير وجه حق، كل هذه مشاهد على مستوى عام نراها. أضرب لكم مثال واحد في تركيا، وأنا لا أزكي أحدا ولا أتكلم اليوم عن توجه أفراد، إنما أتحدث عن أمر مشهود من باب وما شهدنا إلا بما علمنا، ومن باب قول الله جل في علاه وإذا قلتم فاعدلوا. تركيا قبل 2001 كان جميع المحللين الاقتصاديين يرون المشهد الاقتصادي في تركيا أنه في انحدار. بعد 2001 انتقلت تركيا من انحدار اقتصادي إلى أن أصبحت اليوم من إحدى الدول المصنعة بشهادة العالم. في مقابلة مع رئيس الحكومة أردوغان قالوا له بالحرف الواحد في البي بي سي، ما هو السبب؟ هذا عام 2007، يعني بعد 7 سنوات من العمل الجاد الإداري وحفظ المال، وش السبب اللي استطعتم ترفعون مستواكم اقتصاديا مما كنتم عليه؟ قال أغلقنا أبواب السرقات، واستطعنا أن نوفر في كل عام 20 مليار دولار سنويا، 20 مليار دولار سنويا. أوقفت السرقات، نهضت البلد. لا يمكن أن نصنع نهضة أو حضارة بدون أن نوقف الفساد. اليوم فساد غسيل أموال، مخدرات، سرقات، السرقات بأنواعها، حتى السرقات الأدبية والفكرية جزء من الفساد. اليوم التجار بأعضاء البشر، سمعتم في بعض الدول العالم يبيعون يسرقون طبيب يجري عملية لمريض فيسرق كلية دون أن يعلم المريض، فيكتشف هذا بعد حين، يموت بعض المرضى ثم يشرح دون علم أهله ويسرق منه جزء من أعضائه، يبيعونه من بغيته مفصل ومن بغيته كامل. فوضى، فساد عارم في دول فقيرة ودول غنية كذلك. هذا الفساد الذي تراه اليوم الأمم وهي تعلم عن بضخامته تلك هو جزء مما لا يحترم حقيقة وأهلية الإنسان. وإذا تحدثنا عاد عن الفساد الأخلاقي فحدث ولا حرج، بيع اللحوم العارية والاتجار بالنساء في كثير من البلدان اليوم، وللأسف أقولها كثير من البلدان عندهم، أكرمكم الله وهذا المسجد ومن يسمع كلامنا، يبيعون عندهم دور للدعارة مقننة، دور دعارة في بلدان مسلمة مقننة ومسموح بها ومرخص لها تزاول الدعارة أكرمكم الله، ويبيعون أعراض النساء بأقل الريالات بيعا للأعراض والشرف والعفة والطهارة. هذا الفساد الأخلاقي الذي أصبحت رائحته تؤذينا. أنا أقول كلمة الفساد كلمة منتنة لها رائحة، يعني إذا لو اتهمت شخص بالفساد قلت يا فاسد ربما لم يكلمك أصلا. وهيئة مكافحة الفساد في السعودية أضافت لاسمها أو وضعت اسما جميلا، غيرت نزاهة، لأن الناس يتمعرون من عبارة ولفظة ومصطلح الفساد. قدرت الأمم المتحدة حجم الأموال التي تتعرض للنهب، في فلوس تتعرض للنهب والاختلاس، وهو سبب فساد الأنظمة السياسية. قدرت سنويا بكم تتوقعون؟ ب1600 بليون دولار. 1600 بليون دولار، يعني 1.6 تريليون دولار سنويا على مستوى العالم. هذه تقيم حضارات، هذه فقط اختلاسات وسرقات، وهي التي أفسدت الأنظمة السياسية. الرشاوة في هذا التقرير، التقرير طبعا عام 2012 تحديدا، الرشاوة التي تدفع يأخذها الأفراد في هذا التقرير العالمي ما بين 20 إلى 40 مليار دولار سنويا. يا جماعة الخير الأرقام هذه مخيفة، وهذه تقارير بإمكان أي واحد منكم يدخل على جوجل ويبحث سيجد تقارير دولية، هذا ليس كلاما من الهواء. حينما تتكلم عن الفساد الأخلاقي، 320 قناة فضائية على الأقمار الأوروبية كلها تدعو إلى الرذيلة جنسية صريحة، مهيب مقاطع وقبولات وضم رغم ما فيها من العهر، إنما هذه أفلام وقنوات مخصصة للجنس الصريح منذ أن تبدأ وحتى تختم على مستوى العالم. خذ على سبيل المثال المشتركون فيها، المساهمون المستثمرون، بعضهم عرب ومسلمين للأسف. تقدر استثماراتهم في هذه القنوات 460 مليون يورو، كسبوا خلال 7 سنوات 1 مليار يورو فقط. مؤشرات حجم الفساد في العالم 2010، تقرير 2010 عن 2009 أجروه على 180 دولة، وضعوا أحسن الدول، أخف الدول فسادا، أخف 20 دولة فسادا، ما فيها ولا دولة عربية ولا دولة مسلمة، أخف الدول فسادا 180 دولة، من بينها جميع الدول العربية والإسلامية 56 دولة. 20 الأولى ما فيها ولا دولة مسلمة ولا عربية. رقم 22 قطر. أما أسوأ 10 دول، أسوأ 10 دول أيضا في تقرير 2012، أسوأ 10 دول، 8 الأولى كلها دول مسلمة وعربية. حنا في أسوأ شيء أول شيء، أكثر حوادث عندنا وأكثر مصائب عندنا، أتكلم على بلاد المسلمين عامة، وهذه مصيبتنا. الأرقام ولغة الأرقام لا تكذب، لغة الأرقام التي لها معايير محددة واضحة. فحينما تأتي إلى الفساد وأنواع الفساد ومشاكل الفساد، ستجد أن سيوف الاحتساب اشتهرت على الفساد الأخلاقي، وهذا حسن، لكن الفساد المالي، الفساد الإداري، اليوم إذا أراد الشخص يدخله عداد كهرب ودفع رشوة. أنا رأيت في عدد من الدول العربية المسلمة في المطارات لا يمكن تختم جوازك إلا تضع في الجواز مبلغا، وترى كثير من الفسادات أو أنواع الفساد المنتشرة في المستشفيات، في القطاعات العسكرية، في القطاعات الأهلية، في القطاعات المدنية، في غيرها، فساد ظاهر يشهده الناس وربما لا يستطيعون أن يقدموا شيء. طبعا حينما تتكلم عن الفساد الأخلاقي أنت تتكلم على موجة وحرب على قيم على أخلاق على سلوك على تميز يراد للأمة أن تبتعد عنه حتى تنحط انحطاط بالإنسانية وبالذات المرأة. ولذلك المرأة في كثير من البلدان العالم أصبحت عندهم محل التجار. الفساد السياسي يقوم للأسف إذا كان هناك فساد سياسي ارتبط به الفساد الأخلاقي وغيره، لأن الله ينزع بالسلطان كما قلنا ما لا ينزع بالقرآن. المسؤول إذا استغل سلطاته التشريعية والحكومية والتنفيذية يكون عدوا حتى للمصلحين. إذا كما قال الله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إيش؟ قالوا إنما نحن مصلحون. الآية تحمل على وجهين، إما أنهم أرادوا الفساد إطلاقا وهم يعلمون أن الفساد وهذا الأصل، وإلا أنهم رأوا أن مصالحهم هو إصلاح للأمة أصلا، يقدم مصلحة الشخصية على المصالح العامة. قالوا إنما نحن مصلحون، فذرد الله جل وعلا أن يبين ألا إنهم إيش؟ هم المفسدون، هم الذين أرادوا الفساد بل وأنفسهم أفسدوا في الأرض. ولذلك هذا الفساد كما قلت حورب من أراد أن يزيله أو أراد أن يصلحه. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، اتق الله من باب الإصلاح فقط. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ولا يتقبل أن يقال هذا خطأ وهذا حرام وهذا لا ينبغي. أيضا الفساد الإداري استغله بعض ضعفاء النفوس، استخدام النفوذ والأموال والتجارة والأراضي، مخططات العطايا المجاملات على حساب الأمة وعلى حساب مقدرات الأمة. اليوم في بعض الدول رأينا هذا في أفريقيا وفي غيره، بل حتى في غير ذلك في آسيا بعض المسلمين شباب والله لا يقرأ ولا يكتب بحجة الفقر، ولا يوجد تعليم ولا وسائل تعليم، بل يموت اليوم عشرات البشر في كثير من المستشفيات بسبب عدم توفر أسرة وأطباء أكفاء وغير ذلك. وهذا كله دلالة الفساد الموجود. بعض الأفراد اليوم يمارسون الرشاوة، وإذا قلت لبعضهم ليش بعضهم يرى هذا يقول هذا مال الدولة، يجيز لنفسه. لا يجوز الأخذ من المال العام لا على الفرد ولا على المسؤول من غير وجه حق، هذا ظلم وهذا جزء من الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر في جنازة قتل رجل شهيد استشهد في المعركة، ثم قالوا للرسول نريد أن نصلي عليه، فقال النبي صلوا على صاحبكم، ورفض النبي أن يصلي عليه. فلما رفض قال له الصحابة يا رسول الله إنه رجل قاتل معنا وأبلى بلاء حسنا وقتل في المعركة أمام أعيننا، لماذا لا تصلي عليه؟ فقال النبي إن الرجل قد غل شملة وضعها في جيبه إنما يشتملها في النار يوم القيامة. خذ شملة يقاتل، ولما رأى شملة، الشملة يمكن بعض الشباب لا يعرفها، هو قطعة القماش التي توضع على ضرع الماعز أو على ضرع الناقة حتى تحفظ ضرعها، خرقة بمعنى أصح، ومع ذلك أخذها وضعها في جيبه وهو في الحرب ثم قتل. رفض النبي أن يصلي عليه، قال إنما غل شملة إنما يشتملها في النار يوم القيامة. فقام رجل ما أخذ له حاجة ثانية، ما أخذ له شراك نعل، شوفوا سرقاتهم أو أخذهم من غير علمهم، السحت الذي نهى الله عنه وأكلهم السحت والمال المحرم هذا جزء منه. فقام رجل قال يا رسول الله إنني أخذت شراك أو شراكين، الجلد العنق الذي يمسك أكرمكم الله الحذاء على إصبعها الكبير. قال النبي شراك أو شراكان في النار، حتى هذا الشراك في النار. طيب الملايين صفقات في جلسة تؤخذ من غير وجه حق، بل يحرم المسلمون من منافع لهم، من منافع يحرم المسلمون منها بسبب أفراد هم في غنى عن مثل هذه كلها. ولذلك هذا الفساد الذي نهى عنه الإسلام وجاء به الإسلام لا يريد محسوبيات. عمر بن الخطاب وضع سياسة، من أين لك هذا؟ تعال سنضعك عاملا، بمعنى رجل تجبي الزكاة والمال لنا، أو سنضعك حاكما تنوب عنا مثلا في مصر من الأمصار، أعطنا ما عندك علمنا، يعني كشف حساب حتى نكشف ما لديك، لأن إذا زاد رصيدك على غير ما كان عندك حاسبناك، حتى لا تكون أخذت أو أكلت من بيت مالي مال المسلمين. ولا يقبل مثل هذا. معاوية رضي الله عنه كان يقول: إنما المال مالنا نتصرف به كيف نشاء. وسكت الناس ما حد تكلم، وكان بعض الصحابة جلوس، ثم قال: إنما المال مالنا نتصرف به كيف نشاء. فلما قالها في الثالثة رضي الله عنه قام أبو ذر قال: إنما المال مال الله، والله لو بلغنا يا معاوية أنك أخذته أو صرفته في غير وجه حقه لقمنا بهذه في وجهك، يعني السيوف، أوقفنا الخطأ عند حده. يقول بعض أهل السير أن معاوية أراد أن يختبر الصحابة رضي الله عنه أو أمته في ذلك الوقت حتى يسمع ويرى منهم مثل ما سمع رحمهم الله ورضي عنهم جميعا. الأمة اليوم عندها أزمة، أنا أسميها أزمة ضمير أو أزمة أمانة، أو سموها إن شئتم أزمة قانون، لا تعرف حقها، ما الذي لها وما الذي عليها. ألوان فساد كثيرة، أخلاق تقود السياسة، والسياسة تهيمن على الفساد الأعظم. قال الله جل وعلا في حق فرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال الله جل وعلا: فإن تولوا فإن الله عليم بمن؟ عليم بالمفسدين. قال الله جل وعلا: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. الله جل وعلا يعرف أولئك. ولذلك ينبغي أن تتصدى كل الأمة، مجموع الأمة، حكام، علماء، مفكرون، إعلاميون، ساسة، معلمون، تربويون، كل منا على قدر استطاعته. الأخلاق، الفساد الأخلاقي أحيانا نجد من يقف في وجهه، وحينما نقول يقف في وجهه بمعنى أن ينكر بالأسلوب الصحيح إنكار الخطأ والفساد وعدم قبوله على الأقل. لا نقبل هذا الفساد على مستوى الفساد الإداري، على مستوى الفساد المالي، على مستوى الفساد الأخلاقي، أيا كان نوع الفساد. تأمل أي أمة، أي أمة، أتحدى أن تكون أمة نهضت أو تقدمت أو تطورت باللفظ المعاصر ما دام عندها فساد ينخر في جسدها. في بعض دول أفريقيا، في النيجر على سبيل المثال، تدرون أنتم أن النيجر عندها معادن وأرضها فيها بترول، عدد السكان يتجاوز 160 مليون في جزء من تلك البلاد، مستوى الفقر تحت الصفر بسبعة، ومستوى العطالة، البطالة الموجودة، فوق 70%، وهي عندها بترول وعندها معادن. في اليابان، 140 مليون، نسبة الفقر عندهم صفر، نسبة الفقر صفر، ونسبة البطالة عندهم 3% دون الحد أو المعدل العالمي، المعدل المقبول عالميا 6%. وعلى فكرة ترى اليابان ما عندها لا بترول ولا معادن، واردات اليابان على السمك والصيد فقط، ما في لا بترول ولا غاز ولا غير ذلك. واليوم اليابان هي أكبر دولة مصنعة لكل شيء، وتأتي بعدها الصين. وأن تتحدث عن دولة حتى البترول ليس عندها بترول، هي تستورد البترول إلى بلادها لأنها لا تملكه أصلا، ومعدل الفقر عندها صفر. التقارير تقول أن الرجل الياباني في العمل، ساعات عمل الرجل الياباني يعدل 10 من العرب، 10، وهو يعمل 10 ساعات، والعربي يعمل 12 ساعة، يعدل 10، هذا الياباني الواحد. ولو أردنا أن نقيس مثل هذه المعايير وجدنا أن هناك خلل كبير في مسألة خصخصة الثروة العالمية التي تمتلكها الأمة. حينما تخصص ثروة لأطراف وأجزاء أنت قس هذا على حساباتك الخاصة. لو لديك عدة مثلا مزارع تملكها وانتبهت واعتنيت بمزرعة دون الأخر في الرعي أو في العناية وفي الزراعة وفي زرعها وحرثها وحراستها سترى نتاجها، بينما لو أهملت البقية سترى أنها ستضمحل وربما أصبحت حطاما واصفرت وانتهت وماتت وذابت. بينما الموازنة وإعطاء كل ذي حق حقه يجعل الإنسان يعرف ما الذي له وما الذي عليه.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر.
قاعد قواعد جديدة ونبدأ.